بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الليلة ليلة الجمعة، وهي الليلة التي ما يزال المحبون من أمته صلى الله عليه وسلم يترقبونها كل أسبوع، يجدون فيها منسماً كبيراً ونفحاً وعبيراً بكثرة صلاتهم وسلامهم على الرسول المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، يستكثرون من صلاة يعلمون أن ربهم عز وجل يحبها ويثيبهم ويكافئهم عليها بعشرة أضعاف مثلها. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، والمحب إنما يبحث عن صلاة يناجي فيها ربه ويذكر فيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تفريج للكروبات ورفعة في الدرجات، وهي أيضا تفريج للهموم والكروبات. صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم حق واجب في رقابنا أمته عليه الصلاة والسلام، وفاء وإيمانا وحبا وعرفانا. يا من لشربة حوضه نشتاق، وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. وهذه المجالس التي نتدارس فيها سيرته وشمائله وحقوقه عليه الصلاة والسلام، إنما نستكثر بها ونستجلب مزيدا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ألا وإن مجلسنا المبارك هذا في رحاب بيت الله الحرام، ونتدارس في هذه الليلة الشريفة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وقد وقف بنا الحديث في القسم الثاني من أقسام الكتاب المتعلق بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وهو لب الكتاب وعصارته كما تقدم. وقد ذكر المصنف في أبواب أربعة جملة الحقوق التي تجب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وافتتحنا في مجلس ليلة الجمعة الماضية الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله في وجوب اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وامتثال سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وأورد في هذا الفصل المبارك من النصوص آيات وأحاديث فيها تعظيم هذا الأمر العظيم، اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما إنه أمر عظيم لاتصاله بشهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعظم أمره فهو متعلق بعقيدتنا وديننا، وشهادتنا متعلق بحق عظيم من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم. اتباعه وامتثال سنته هي المقصد من رسالته التي بعثه الله عز وجل بها، والنصوص في هذا وافرة، وقد تقدم طرف طيب كريم منها. هذا الفصل في وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام هو ترجمان المحبة، الطاعة والاتباع والحرص على الاقتداء والاجتهاد في الاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام، هي أجلى علامات المحبة وأظهر دلائل صدقها. وقد مر بكم الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقعت هذه الجملة العظيمة فاتبعوني بين قوله إن كنتم تحبون الله وقوله يحببكم الله، فهذا الأمر العظيم الذي وقع في الشريعة موقعا كريما عظيما مباركا هو من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث عند ذكر المصنف رحمه الله عقب تلك الآية الكريمة طرفا من أقوال أهل العلم، فقال، ذكر فيه مقولة الزجاج والقشيري، وقال: يقال محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه، ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. لما فرغ المصنف من الآيات التي تبين منزلة الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، سينتقل رحمه الله إلى النصوص الشرعية الأخرى من السنة النبوية وما فيها من الأحاديث الدالة على المعنى ذاته، فجمع في هذا الفصل بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه، قال حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل، وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه، قال حدثنا حاتم بن محمد، قال حدثنا أبو حفص الجهني، قال حدثنا أبو بكر الآجري، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث جابر بمعناه: وكل ضلالة في النار.
هذا أول الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل لبيان مكانة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه الحاكم أيضا وصححه وابن حبان كذلك. والحديث صحيح على ما انتهى إليه جملة من المحدثين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية وهو يصف ذلك المجلس فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا موضع الشاهد الذي اقتصر عليه المصنف في إيراده الحديث من طريقه، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في حديث جابر من معناه قال: وكل ضلالة في النار. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، الأمر، وقوله عليكم كذا يفيد الوجوب في نصوص الشريعة، ومثله استفاد الوجوب من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فما جاء في نصوص الشريعة من الأمر بالشيء بصيغة كتب الله أو كتب عليكم أفاد الوجوب، وقوله ولله على الناس أيضا يفيد الوجوب عند العلماء، لأنه في معنى ولله واجب على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي هو في تقدير واجب عليكم الأخذ بسنتي والتمسك بها والاستنان بها. هذا أمر صريح يا كرام، نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالأخذ بالسنة، بالتمسك بها، بالحرص عليها. يقول لي ولك عبد الله، يقول عليكم بسنتي، أيزهد مسلم بعد ذلك وهو يرى موضعا من مواضع السنن فيعرض عنها وينصرف مقدما شيئا من أهواء النفس ورغباتها مثلا، أو عادات المجتمع وتقاليده التي تنبذ فيها بعض السنن أحيانا، أو شيئا من التحرج في النفس وقد مضى في مجلس ليلة الجمعة الماضية ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اتباع السنن يا كرام مطلب، والسنة هنا بمفهومها العام كل ما أثر وثبت عندنا من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما علمناه من العقائد وما بلغناه من الوحي عليه الصلاة والسلام، وما دلنا عليه من صفة العبادات التي أمرنا بأخذها عنه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا جملة السنن التي يصفها الفقهاء بالمستحبات، بالتطوع، بالنوافل، بالسنن غير الواجبة، هي أيضا جزء من هذا المعنى العام في مفهوم السنن. يدخل فيها هديه الكريم عليه الصلاة والسلام، وخلقه النبيل عليه الصلاة والسلام، وشمائله العطرة عليه الصلاة والسلام، داخلة في هذا المفهوم العام للسنن. وهو يقول عليكم بسنتي، هي في عمومها تماما كما في عموم الآية الكريمة، وما آتاكم الرسول فخذوه، فكل شيء بلغنا عنه أخذناه، وكل شيء نهانا عنه اجتنبناه وتركناه. يقول عليكم بسنتي، هذا موضع الشاهد في أن الأخذ بالسنن مطلب شرعي دعت إليه الشريعة على عموم مفهوم سنته صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، وعطف عليها قائلا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمراد بهم أصحاب الفضل في الأمة والمنزلة الكريمة وخلافة نبيها صلى الله عليه وسلم في الحكم والإمامة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. هؤلاء الذين أجمعت الأمة على سمو مراتبهم وعلى علو درجاتهم، بل على أفضليتهم على سائر الأمة إطلاقا، فإن الأمة مراتب في إيمانها ودرجاتها وكرامتها عند الله، وأعلاهم صحابته عليه الصلاة والسلام، وأصحابه درجات يتفاوتون يتبوأ على عرش الإمامة والفضل والإيمان والمناقب الأربعة الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ في الفم هي مؤخر الأضراس، وها هنا مجاز، فإن المرأة إذا تمسك بالشيء عض عليه، يعني شد عليه بأسنانه، فإذا كانت الأسنان التي يشد بها على الشيء هي مؤخر ما في فك أسنانه، كان هذا كناية عن شدة التمسك، وأنه لا يمكن نزعه إطلاقا لأنه قد عض عليها بمؤخر أسنانه، فهذا تشديد في التمسك، عضوا عليها بالنواجذ. يا كرام، في الحديث إلماحة إلى أنه ربما واجه بعضنا شيئا من ضغوطات النفس نحو الانصراف عن تلك السنن التي أمرنا باتباعها، فينبغي التمسك وعدم التنازل، عضوا عليها بالنواجذ. وربما واجه بعضنا في بعض الأعصار والأمصار شيئا من الانتقاص ولحظ الأنظار المشعري بقدر فيه انحطاط من أجل التمسك بالسنن لغرابتها وغرابة أهلها في زمن ما أو بلد ما، كل ذلك عوامل قد تضعف المرء في طريق استنانه وتمسكه بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يبتلى المرء في دينه ببعض من يسلط عليه لسفاهته ونقص عقله وأذاه من أجل تمسكه بالسنن، فيؤتى في هذا السياق بهذا التذكير، قال عضوا عليها بالنواجذ. فلا ينبغي أن نصرفنا عن السنن عادات مجتمع نشأ على خلاف السنن أو على شيء من مصادمتها، ولا يصرفنا أيضا عن التمسك بالسنن عادة امرئ ألفها ونشأ عليها لا يظنها بعد إلا أمرا مباحا فإذا هي خلاف صريح لبعض السنن. هذه كلها مما تصرف النفوس عن المضي في طريق الاستنان، فجاءت الوصية النبوية عضوا عليها بالنواجذ. إذن هو طريق يا كرام يحتاج إلى مجاهدة واستمساك وعدم تراجع وتنازل، إلى صبر وثبات، عضوا عليها بالنواجذ. وأما شطر الحديث الآخر فهو بيان لأثر التنكب عن طريق السنن ومخالفتها، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور هي جديدها التي لم تكن في الشريعة على عهده صلى الله عليه وسلم. الطرائق المحدثة في التعبد في دين الله، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم محدثات وسماها بدعا. فهذا مصطلح شرعي، كل طريقة في الدين مخترعة يراد بها التقرب إلى الله لم يدل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها من المحدثات في الدين، وهي نوعان في الجملة. إما أن تكون محدثة وبدعة أصلا بابتداع عبادة ليس لها أصل في الشريعة، فتلك بدعة لا يختلف أهل العلم في رفضها والحكم بضلالتها، كمن يروم عبادة جديدة بصيام وجوب غير رمضان وصلاة غير الخمس المفروضة وشيء من العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنوع الآخر هو أن يعمد إلى العبادات المشروعة ثم تخص بأوصاف أو أعداد أو أمكنة أو أزمنة أو هيئة لم يدل عليها أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مشروعة في أصلها محدثة في هيئتها ووصفها، ويسميها بعض أهل العلم البدعة الإضافية. على كل، يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد في رواية: وكل ضلالة في النار. إذن هما طريقان، إما استنان واتباع وإما إحداث وابتداع، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في هذه الحياة لبني الإسلام، فأمر بالأول وحذر من الثاني، قال: عليكم بسنتي، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. هما طريقان ما يزال أهل السنة من بني الإسلام يحرصون على إيضاح معالمها وعلى رفع رايتها، السنن والدلالة إليها وتحذير الناس من المحدثات والبدع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. دل الحديث إذن على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته، ودل أيضا على وجوب التحذير من تنكب هديه وابتداع محدث في الدين ما دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا شرعه لأمته، ويشمل ذلك العقائد المحدثة فإنها بدع وضلالات، ويشمل ذلك العبادات المحدثة فإنها بدع وضلالات، ويشمل كل ما يدخل في طريق التعبد. ولئلا يخطأ ويساء فهم الحديث، لا يتناول الحديث ما أحدث الناس في حياتهم من المباحات وأمور دنياهم، فإنها لا يقصد بها التعبد لله. فإذا ما أحدث الناس من لباس أو طعام أو شراب أو مركوب أو أثاث لم يكن على مثال سابق في عهد النبوة، لا يدخل هذا في عداد البدع. طعامنا وشرابنا ولباسنا ومواصلاتنا وأنماط الحياة التي نتعاطاها ليس لها صلة بالتعبد، فهذه لا تدخل في عداد البدع ولا يمكن وصفها كذلك. ومن الخطأ أن يقال: بل هي بدع ولنسمها بدعة حسنة، وتكون البدع في الدين بدعة سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، وعمم فقال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أحد الأصول في السنة النبوية التي يقام بها علم السنن والتي يدفع بها إحداث البدع في الأمة، وما يزال أهل العلم يذكرون بهذا الحديث وأمثاله حرصا على بقاء السنة النبوية صافية نقية لا يشوبها شوائب ولا يكدرها بدع ولا محدثات. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث أبي رافع عنه عليه السلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث عائشة رضي الله
عنه، نعم، أخرج هذا الحديث الذي سمعتم حديث أبي رافع رضي الله عنه، أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الترمذي والحاكم كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يصف في هذا الحديث حالا لبعض أمته ممن يأتي بعده، فيقول: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة المقعد الواسع كالسرير يجلس عليه وأيضا يمدد عليه الجسد، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا تحذير، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم أن يأتي أحدكم في يوم من الأيام فيصنع هذا الصنيع. ما هو؟ عندما يعرض عليه شيء من سنته عليه الصلاة والسلام أمرا كان أو نهيا فيرفضه بدعوى الاقتصار على ما جاء في القرآن، يقال له هذا أمره هذا نهيه صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، يعني لا أدري ما الذي تقوله ولا أجده في القرآن، أما أنا فأقتصر على ما ثبت في القرآن، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يحذر عليه الصلاة والسلام من هذا الصنيع، بل ويصف قائل هذه المقولة بوصف يشعر بازدراء السنن، يقول متكئ على أريكته ثم يعرض عن السنن بلا مبالاة، هذا الوصف مشعر أن هذا الصنيع من صاحبه يحمل قدرا من الزهد في السنن وحط قدرها في قلبه عياذا بالله، وإلا فلا والله ما يحترم أحد أحدا فيصنع أمامه مثل هذا الصنيع المشعر بقلة الهيبة وعدم الاحترام وضعف الاكتراث واللامبالاة. عندما يدخل عليك من تعزه وتحترمه أبا أو أخا كبيرا أو شيخا وأستاذا ومعلما أو ذا هيبة ومنصب وسلطان، فإنك لا تجرؤ على أن تظل أمامه متمددا منسدحا مضطجعا وأنت تحدثه أو تتكلم معه، فضلا عن أن يكون لك في ردك لحديثه وكلامه ومقوله معك شيء يشعر باللامبالاة فترده غير مكترث ولا عابئ. من الذي يجرؤ على أن يصنع مع السنن النبوية هذا الصنيع؟ نعم، هي نبتة في الأمة لا أنماها الله ممن انتسب إليها، وقد ظهر في قرون ولهم بقية يحملون مثل هذا المنهج المعوج المنحرف، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين ويزعمون أنهم أصحاب تمسك بالقرآن، ويرفضون السنن ويعرضون عنها جملة وتفصيلا، ولا يرون الحجة فيها قائمة عليهم بحال، ولا يرجعون إليها في إثبات حلال ولا حرام، يزعمون أنهم بهذا آخذون بالصحيح الثابت من كلام الله، وأما السنن فإن فيها صحيح وضعيف، والإعراض عنها والتمسك بالقرآن وحده مما تستقيم به الديانة. وفضلا عن أن يكون هذا الفكر في ضلاله وخطئه من الوضوح والبيان ما لا يحتاج معه إلى رد ولا إقامة حجج، إن كانوا متمسكين بالقرآن فماذا عساهم يفعلون بكل الآيات التي وردت معنا في ليلة الجمعة الماضية في مثل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي مثل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، في مثل قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، في مثل قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، في مثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، في مثل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث إغلاق لهذا الباب من الفكر المنحرف والمنهج المعوج، وإن زعم صاحبه أنه آخذ بكتاب الله فلا والله هو مناقض صريحا لكتاب الله عز وجل، وكل تلك الآيات وأمثالها وأضعافها تأمر صراحة بالتمسك بطريقه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ليت شعري، كيف يصنع هؤلاء إذا أرادوا الاقتصار على القرآن وحده زعموا؟ فليصلي أحدهم صلوات خمسا بركعاتها وصفتها وهيئاتها مقتصرا على ما جاء في القرآن، فأنا يجد فيه الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر والعشاء والمغرب ثلاثا، وكيف يجد فيه صفة الركوع والسجود وسائر هيئة الصلاة، وأن يجدون فيه الزكاة ومقاديرها وأنصبتها والحج وصفته وهيئته وأفعاله أركانا وواجبات وسننا، كل ذلك قول منحط لكنه موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني إن وجد من يشق هذا الطريق المبتدع الذي يقطر ضلالة وانحرافا فإياكم وإياهم ولا تتبعوهم. والتحذير منهم ها هنا لكشف عواري هذا المنهج المعوج. لاحظ معي أن هذا المنهج المضل المنحرف كانت آفته بالإعراض عن هذا الباب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه والله ليس وراء ترك سنته عليه الصلاة والسلام إلا الضلال والغواية والانحراف، لا شيء سوى ذلك. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم. لم تذكر في الرواية هنا ما الشيء الذي صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هو الفعل الذي فعل، لكن الحديث يشير إلى أنه ترخص، ولذلك في رواية: بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو يشرح هذا الحديث ويبين ما فيه من المعاني، يقول: ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث ولا الشيء الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أدري ما هو. ثم يظهر رحمه الله احتمالا لمعرفة هذا الشيء الذي أشار إليه الحديث إجمالا، قال: ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك، ولم يجزم لكنه يقول لعله يكون، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ونحو هذا في حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوا أمره فقالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. يقول الحافظ ابن حجر: لعله هو هذا أو ذاك، أيا كان المقصود في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه صنيع المشار إليهم ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، يثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا أو صنع صنيعا، فيرونه غير ذي موضع في حياتهم للعمل به والسير على منواله. قال: يتنزهون عنه، يعني يترفعون، لا يجدون في أنفسهم قبولا للأخذ به والإقبال عليه، يتنزهون عنه. فغضب عليه الصلاة والسلام ويصعد المنبر فيقول: ولما هذا الصنيع؟ وكان من هديه الكريم وخلقه النبيل عليه الصلاة والسلام ولطفه ورأفته بأمته التورية في مثل هذا الإنكار والتعليم والتوجيه من غير أن يجرح المشاعر، ولا يسمي صاحب الصنيع، يصعد المنبر فيقول: ما بال أقوام، ما بال رجال، دون أن يسميهم. فيعرف المقصود بالكلام الشخص المقصود يعرف نفسه، وغيره لا يمكن أن يقع في علمه من المقصود، ويحصل التوجيه لعامة أصحابه دون جرح لمشاعر أحد أو إساءة لأحد أو فضح له أمام الناس، ويحصل المطلوب من تصحيح الموقف والإرشاد والتعليم والتوجيه مع كامل الاحترام للمشاعر والنفوس، والأخذ بزمامها بكل لطف ورأفة ورحمة للانقياد إلى هديه صلى الله عليه وسلم. فقال هاهنا: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ أيليق هذا أن يثبت عندك صنيع النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ما في باب ما فتتنزه أنت عنه؟ تتنزه يعني لا ترى نفسك قابلة للأخذ به، تترفع عنه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، إن كانت رخصة فعلتها ثم دللتكم عليها، ترون أن شيئا من سوى سنتي أن تأخذوا به يكون أقرب لكم إلى الله؟ أتظن أن الرخصة النبوية إن تركتها وأخذت بما هو أشد وأشق وأصعب أنك تختصر الطريق إلى الله للوصول إلى جنته؟ لا والله، لا طريق إلى الجنة أقصر من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا باب يبلغنا إلى رحمة الله ومرضاته وجناته أوسع ولا أكبر من بابه عليه الصلاة والسلام. يا جماعة والله نحتاج أن نفتح الأعين والقلوب والأبصار والأسماع على هذا المعنى العظيم. كل من يروب القرب من الله والمزاحمة على الجنان وسكن الفردوس والتنعم بكل نعيم الآخرة فلا يجتهدن في طريق ليس فيه أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يسلكن في درب لا يجد فيه خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يقفن كثيرا على أبواب وأعمال في الإسلام لا يجد فيها أثر النبوة ولا مشكات الرسالة. ليست القضية في العبادة والقرب من الله ليست مبنية على اجتهاد وبذل ومضاعفة عمل، بل هي مبنية على صدق في الاتباع والاستنان وأخذ بطريقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وسيأتينا مثل تلك العبارات: اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في غيرها. أن تكون على السنة مقتصرا على القدر القليل خير من التكثر في باب ليس فيه أثر من نبوة ولا هديه عليه الصلاة والسلام. فيقول: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فلا يمكن أن يقال إن وردا أو طريقة أو عبادة أو مسلكا يحمل فيه الناس أنفسهم على اجتهاد في الطاعة واستكثار من الأبواب على خلاف السنن أن يقال إنما تقربنا مزيدا من ربنا وترفع من درجاتنا، لأنه يقول: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروي عنه عليه السلام أنه قال: القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أخرج أبو نعيم والدينمي والخطيب البغدادي أيضا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع هذا الحديث من رواية الحكم بن عمير الليثي. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن صعب مستصعب على من كرهه، يعني من وجد مشقة وإعراضا وجد صعوبة في الإقبال على القرآن. فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث الذي أخرجه الحكم أخرجه من سمينا من أصحاب السنن من حديث الحكم بن عمير الثمالي، بعض جمله وإن لم يصح الحديث بعض جمله بل غالبه ثابت بمعاني النصوص الشرعية الأخرى، فإن الأمة أمرت أن تتبعه عليه الصلاة والسلام، وأن تسلك سنته، وأن تهتدي بهديه، وأن الأخذ بالقرآن يلزم الأخذ بالسنن، وأن سلوك السنن أخذ بالقرآن. وهذا معنى قوله: أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. وهذا معنى قوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومعنى الآية التي ذيل بها المصنف رحمه الله الحديث: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال رحمه الله: وقال عليه السلام: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني.
ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذه الجملة من الحديث متفق عليها في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني. وأما شطر الحديث في جملته الأولى: من اقتدى بي فهو مني، فإنها مرسلة عن الحسن البصري رحمه الله في حديث أخرجه معمر في الجامع، والمرسل لا يصح، والحديث بجملته صحيح المعنى. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتدى بي فهو مني، من اتبع سنته عليه الصلاة والسلام انتسب إليه، إلى ملته، ولهذا يوصف صاحب السنة بأنه من أهل السنة، ويزال أهل السنة في أشرف أوصافهم والتعريف بهم ومناقبهم أن يوصفوا بأنهم أهل سنة، وهذا أشرف أوصافهم والله. وما حملهم على هذا الوصف ولا نسبهم إليه إلا حرصهم على اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، فإن قد ثبتت في سياق أكثر من حديث، منها حديث الثلاثة الرهط الذي رواه أنس لما جاءوا فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عن عمله كأنهم تقالوه، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. ما أرادوا بذلك إلا أن يحملوا أنفسهم على اجتهاد في العبادة، ورأوا أو حسبوا وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يخفف من العبادة لأن الله قد أحله الدرجات العلى، فلا يحتاج إلى حسنات، وليس له ذنوب وسيئات يحتاج إلى الاجتهاد في تكفيرها ومحوها، ولهذا قرروا ذلك. فلما بلغوا عليه الصلاة والسلام عتب وغضب وصعد المنبر وحدث الأمة بحديث يروى إلى اليوم وإلى يوم القيامة: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنام وأصلي، أو قال: أصلي وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس من طريق سنته عليه الصلاة والسلام مخالفة صنيعه، أو الظن أن طريقا من طرق التعبد والاجتهاد في الطاعة يمكن أن يأخذك إلى طريق أقرب وموضع أعلى عند ربك عز وجل. فمن رغب عن سنتي فليس مني، تأكيد على أن الأخذ بالسنن طريق ومطلب لا بد منه لكل سالك إلى الله، لكل راغب في النجاة، لكل باحث عن مراتب يتبوأها تقر بها عينه يوم يلقى الله. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع هنا أخرجه عدد من الأئمة، وأعظمهم في ذلك الإمام مسلم في صحيحه رحم الله الجميع، وقد أخرجه كثير منهم موقوفا على ابن مسعود، وأنها من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يستفتح بها مجالسه وخطبه وحديثه، أن يقول في ثنايا جمل يكررها على مسامع أصحابه: إن أحسن الحديث كتاب الله. وهذا لا يختلف عليه مسلمان، أحسن الحديث كلام الله، ووجه الحسن فيه لفظا ومعنى. أما اللفظ فما سمع العرب في كلام فصيح شعر ولا نثر ولا خطب أبلغ ولا أفصح ولا أروع في السمع ولا أوقع في القلب من كلام ربنا جل وعلا. أجمعت على ذلك الإنس والجن والعرب والعجم والجاهلية وما بعدها من الوحي والإسلام، أجمعوا على أنه لا شيء في كلام العرب يوازي أو يقارب كلام ربنا عز وجل. هذا حسن اللفظ، أما حسن المعنى فحسبك أنه كلام يفتح به الله قلوب عباده، وتقذف به نور الهداية فيهم، وتدر فيه مدامعهم، وتقشعر به جلودهم، وتكشف بها حجب الغفلة، وتداوى بها أسقامهم، وتشفى بها عللهم. حسبك أنه كلام الله جل وعلا الذي يبلغ من الأثر ما لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان كلام الله جل وعلا. هذا الأثر العظيم والحسن في كلام الله جعله في كلامه صلى الله عليه وسلم بقوله إن أحسن الحديث كتاب الله، ثم قال وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى الطريق الذي يسلك يراد به الاهتداء، لا شيء أهدى للعبد في حياته من اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقرر في مسائل أهل العلم أنه من اعتقد من أهل الإسلام أن هديا أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وأن من نواقض الإيمان التي يخرج بها العبد من الإسلام إلى الكفر عياذا بالله أن يقع في قلبه اعتقاد أن طريقا بشريا وهديا إنسانيا يفوق أو يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كماله وفي فضله وهدايته. قال وشر الأمور محدثاتها، وقد تقدم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، لكن الحديث ضعيف، ضعفه عدد من أهل العلم ولا يثبت ولا يصح نسبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. وحكم عدد من الأئمة بضعف الحديث فلا يصح عنهم، والحديث في معناه على فرض صحته أنه يذكر أصول العلوم التي ينتفع بها البشر. العلم ثلاثة، ما يوصف بأنه علم يوصى بالأخذ به ويبلغ بصاحبه رتب العلم ويخرجه عن الجهل، يعود إلى ثلاثة أشياء: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الآية المحكمة يعني القرآن غير المنسوخ والذي ليس له إلا المعنى الصريح الواحد الواضح، أو سنة قائمة يعني صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معمول بها متوارث بها في أجيال الأمة جيلا بعد جيل، فهي قائمة محفوظة متوارثة. قوله أو فريضة عادلة أي مستقيمة، قيل المراد بها الحكم المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس، فسمي فريضة لأنه يعادل الحكم المنصوص في السنة والكتاب، يساويها في وجوب العمل وكونه صدقا وصوابا. وقيل معنى الفريضة العادلة في الحديث ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام، ويشير إلى مواضع الإجماع في الفقه الإسلامي الحكم الثابت به. وقيل بل قوله فريضة عادلة يراد به علم الفرائض. ومن أهل العلم من جعل هذا الحديث على ضعفه دلالة على أصول الشرع، الكتاب والسنة مواضع الإجماع، والقياس يدخل فيه بالمعنى المشار إليه آنفا، وكأن الحديث يقول إن علم الشريعة قائم على هذه الأصول: الآية المحكمة والسنة الصحيحة الثابتة المتوارثة وما أجمع عليه المسلمون، وما كان في معنى الكتاب والسنة من معنى قوله فريضة عادلة، يعني ساواها في الحكم للمعنى المشترك فوجب العمل به. على كل حال أيضا الحديث في دلالته على شاهد المصنف منه في هذا الفصل أن السنن النبوية من أصول علم الشريعة التي ينبغي الأخذ بها والعناية بها.
قال رحمه الله: وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
هذا الحسن البصري رحمه الله حكيم الأمة، والذي يوصف كلامه بشبه بكلام الأنبياء عليهم السلام لما فيه من الصواب ونور الهداية وبصيرة الشريعة. يقول: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فرق بين أن يتصدق عبد بدرهم وريال وجنيه ودولار واحد يقصد به وجه الله في سبل من سبل مرضات الله، أعطاه فقيرا أو فرج به كربة أو اشتري به دواء لمريض ونحو هذا وإن كان قليلا. فرق بين هذا ومن ينفق أضعاف أضعافه في باب خرج فيه عن مرضات الله، فأنفقه في شرك، في ذبح لغير الله، وإنفاق في رياء أو سمعة أو شيء من الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فرق بين من يجتهد ويحث الخطى فيبذل المال والجهد والوقت ليظن نفسه على طريق تعبد واقتراب من الله، وإذا به لا يزداد من ربه إلا بعدا، ليس لأنه عصى الله بل لأنه يظن أنه يقترب من حيث هو في الحقيقة يبتعد. الاقتراب والابتعاد من ربنا لا يكون إلا بالقياس على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن اقترب من طريق نبينا اقترب من ربنا، ومن ابتعد عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ابتعد عن طريق ربنا. يا كرام، في العبادات لا يقاس الأمر بكثرة العمل ولا بضخامته، بل يقاس بصوابه وكونه واقعا على طريق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص القصد لله شرط، والآخر أن يكون العمل صالحا، وصلاح العمل بكونه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم غير مخالف له. هو الذي سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا ولا أكثر عبادة، أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، ولا يكون العمل خالصا حتى يكون لله، ولا يكون صوابا حتى يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقرر عند أهل العلم أن العبادة إنما تصح وتقبل بشرطين: أولهما إخلاصها لله، وثانيهما كونها موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق في عبادتك كلها من هذا الباب، فمهما دعيت إلى عبادة، إلى صوم وصلاة وقراءة وورد وذكر وطواف وسعي وسائر أبواب العبادات، فانظر فيها في أمرين: إخلاص قلبك لربك جل وعلا وألا تكون مرائيا ولا مسمعا، وانظر ثانيا إلى دليل عليه أثارة من النبوة تسلك بها التعبد، وأنت تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد فعله أو دل عليه أو حث عليه أو أرشد الأمة إليه. وما سوى ذلك فاقتصد عبد الله، وإياك والإسراف في هذا الباب، فإنما زلت أقدام بتنكبها عن طريق السنن. يقول الحسن البصري: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هذا الميزان الذي أبصره السلف منذ هذا الجيل المبكر من زمن أتباع التابعين يعد قانونا ومقياسا ما يزال نبراسا ومصباحا يضيء الطريق للأمة إلى اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عليه السلام: إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد.
كعادة المصنف رحمه الله تعالى يرجئ في آخر الفصل من الأحاديث التي هي أوهى شأنا مما يتقدم في صدر الفصل أو الباب، فإن الصحيح والثابت يقدمه ويؤخر ما عداه. حديث إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها، لا يعرف من خرجه من أهل العلم ولا يدرى سنده حتى يمكن الحكم عليه. والمعنى في الجملة صحيح من وجه مجمل، بمعنى أن أعظم أبواب دخول الجنة التمسك بالسنن والحرص عليها، فإن التمسك بالسنن يورث الصلاح والسداد والتوفيق. ما تمسك عبد بالسنة إلا رزق الهداية، وقد تقدم قوله سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله سبحانه وتعالى فإن تولوا فإنما عليه البلاء، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. هذه كلها تدل على أن الهداية كامنة في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الهيثمي فيه محمد بن صالح العدوي لم أرى من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. فجهالة بعض الرواة في الحديث أيضا مظنة لضعفه وعدم ثبوته عند المحدثين. وأما ما في الباب من النصوص التي تؤكد مكانة الاتباع والاستنان فأعظم وأكثر مما تقدم في هذا الفصل.
قال رحمه الله تعالى وقال عليه السلام إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وله طرق وروايات وألفاظ مؤداها هذا المعنى افتراق أمة الإسلام على فرق عديدة. قوله إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73، وفي بعض طرق الحديث فرق بين اليهود والنصارى فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. افتراق الأمم هو من سنن الحياة البشرية التي أرادها الله لحكمة هو أعلم بها سبحانه، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإن الناس لم يكونوا ولن يكونوا على حد سواء، ولن يدخل البشر كلهم الجنة، ليس تضييقا لرحمة الله لكنه إصرار كثير من البشر على الغواية عيادا بالله، وتنكبا عن الهدى الذي دلهم الله عز وجل على أبوابه وطرقاته. افتراق الأمم حاصل فيما سبق، وإخبار هذا الحديث بأنه واقع في الأمة لا محالة. قال وإن أمتي تفترق على 73. من أهل العلم من قال العدد هاهنا غير مقصود، وليس المراد به تحديد 73 بهذا العدد وأنها فرق تبلغ هذا العدد تحديدا، وإنما المراد الكثرة، فإن العرب إذا بالغت قالت 70 كذا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. وكذلك في عامة النصوص الشرعية يحمل 70 على مثل هذا المعنى وهو المبالغة في الكثرة. ومنهم من قال بل العدد مقصود، وقد شرع بعض أهل العلم قديما في تعداد تلك الفرق التي خرجت عن طريق السنة، وحاول بعض أهل العلم في تصنيف كتب الملل والنحل والأهواء إحصاء تلك الفرق وتسميتها وبيان وجه تنكبها للسنن وإحداثها البدع في أبواب العقائد حتى خرجت عن مسمى الأمة هاهنا، قال تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. هذا الموضع من الشاهد هو الذي يؤكد أهمية العناية بالسنن، وكون افتراق الأمة على هذا العدد سواء قلنا بحقيقته أو بمعناه إنما هو دلالة على خطر يشتت الأمة ويمزقها ويفرقها ويبعدها عن طريق ربها. قال كلها في النار إلا واحدة. وهنا بادر الصحابة من إيمانهم وحرصهم وحبهم رضي الله عنهم فقالوا ومن هم يا رسول الله؟ من الفرقة الواحدة التي ستكون من أهل الجنة سالمة ناجية من النار؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا سمى أهل العلم هذا الحديث بحديث الفرقة الناجية، لأنه لما ذكر افتراق الأمم ذكر فرقة واحدة ناجية من دخول النار، فلما سئل من هم قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. أما إنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعها والتزام هديه والتمسك بسنته هو درب النجاة، وهو مسلكها الذي يوصل إلى الجنان ويباعد عن النيران. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال عليه السلام: من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا.
الحديثان في معنى واحد، حديث أنس من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي حديث بلال بن الحارث الذي يرويه عمرو بن عوف: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث دلالة على عظيم أجر وثواب من أحيا الله على يديه سنة من السنن. والمقصود بإحياء السنن هنا هو بثها ونشرها ودلالة الناس عليها حتى يكثر العمل بها، فكأنها حياة دبت في الأمة، وكأنها سنة عادت إلى موقعها من العباد حرصا وحبا وتطبيقا واستنانا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه. والحديث الذي أخرجه المصنف هنا وأورده من حديث عمرو بن عوف المزني قد أخرجه الترمذي وحسنه، وفي إسناده راوي متروك لا يستقيم معه تحسين الحديث، وهو برفض ما ساق المصنف: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. والحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح، ولفظه في أوله: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه من أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. فالحديث يدل على فضل إحياء السنن والعمل بها، والمقصود بإحياء السنن كما تقدم العمل بها وتعلمها وتعليمها للناس ودلالتهم عليها. فرحم الله امرأ طفق يبحث عن السنن حبا لها وحرصا على تطبيقها، ثم هو لا يألو جهدا في أن يعلم الناس مواضع تلك السنن ويدلهم عليها. إن صلى فرأى ممن صلى بجواره تقصيرا وتركا لبعض السنن حرص على دلالته عليها، وإن كان في سوق أو في عمل أو في مدرسة وفي أي مكان لا يزال هم إحياء السنن هاجسا يحيا عليه يشغل قلبه وفكره. هذا الصنيع يا كرام موعود عليه بأجر عظيم، وأعظم أجوره وفضائله أنه لا يزال يلحق العبد من حسنات أولئك الذين علم وانتفعوا بتعليمه وإرشاده ودلالته، لا يزال يجني من حسنات صنيعهم وأعمالهم واستنانهم. والله عز وجل كريم، فمن عمل سنة كان له الأجر لعمله بها، وكان له مثل الأجر لمن دله عليها. هذا من فضل الله ورحمته. ويشهد لهذا حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير، لأن الميت منها كثير جدا، يقصد الميت من العلم والعمل الصالح والسنن. ومثل هذا الحديث في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث: علم علمه فعمل به بعده، وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها، وولد صالح يدعو له. فالسنن، السنن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ليس من ورائها إلا خير وسعادة وهداية ورزق واسع وأجر وفير. السنن يا كرام سعادة في الحياة وانشراح الصدر واستجابة لأمر الله ودلالة صادقة في القلوب على حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة جمعة، والاستكثار فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلب يا كرام نتواصى به ونستكثر منه، ويحث بعضنا بعضا على الإقبال عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن إنما نتواصى به حرصا على الأجر والثواب، فيا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاقه، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق، فصلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ولجميع المسلمين، وارحم أمواتنا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.